الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة 14 التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نتمم، بل لعلنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد قلناه بطريقة أبسط. نعم، لعل كثيرا منا لم يعي ولم يدرك الشيء الذي ذكرناه في تفسير هذه الحكمة. الحكمة 14 يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. فمن رأى الكون ولم يشهده، أي لم يشهد الله عز وجل ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحر الآثار. بدأنا فشرحنا الفقرة الأولى: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. هذا الكلام طبعا كلنا نقرأه في كتاب الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية. وقد جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق في ظلمة، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من نوره أو من أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه فقد ضل، أي ومن أخطأه ذلك النور فقد ضل. هذا الكلام الذي نقرأه في كتاب الله والذي أوضحه لنا رسوله يزيده لنا إيضاحا وشرحا ابن عطاء الله في هذه الحكمة. فما هو الشيء الذي قلناه في الأسبوع الماضي؟ وقد وعدت أن أزيد ما قد ذكرته إيضاحا وتبيينا وتفصيلا. الفقرة التي نريد أن نشرحها هي قول: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. معنى هذا الكلام؟ قلنا: كل ذرة من ذرات هذا الكون مشحونة بالأنوار، كل ذرة من ذرات هذا الكون، أرضه، سمائه، أفلاكه، نجومه، كل ما في هذا الكون، كل الموجودات، يعني كل ذرات الموجودات مشحونة بالأنوار. وهذه حقيقة علمية أيها الإخوة، قبل أن تكون حقيقة إيمانية أو دينية نبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأنوار التي بثت في المكونات كلها قسمان: أنوار حسية تراها العين، وأنوار معنوية يدركها العقل. هذه الأنواع كلها الحسية أو المعنوية كلها تعود إلى نور كلي هو النور المطلق وهو نور الله سبحانه وتعالى، أو نقول هو الله لأن النور اسم من أسماء الله الحسنى. والله يقول الله نور السماوات والأرض. نعم. ولكن الإنسان محجوب عن هذه الحقيقة بما تراه عيناه من الصور التي يقف عندها، محجوب عن هذه الحقيقة. وهذا ما ينبه إليه ابن عطاء الله ويريد بنا أن نخترق هذه الحجوب. الإنسان يرى هذه الأضواء وهي من النور الشكلي الحسي، ويرى أشعة الشمس التي تغمر المكونات كلها، فيظن أن هذه الأنوار مصدر وهذه الشمس، انتهى الإشكال. ويرى ما يقرره علماء الفيزياء من أن المادة نفسها، ذرات المادة إذا اخترقتها وجدتها طاقة، وهي عبارة عن أشعة، عبارة عن كهارب متحركة لا تفتأ عن الحركة إطلاقا. يظن أنها الطبيعة، هي عبارة عن إشعاعات موجودة في طاقة داخل المادة، هي الطبيعة. فلا يتنبه إلى أن هذه الأنوار سواء منها الحسية التي تراها العين، أو العقلية التي يدركها العقل، إنما هي انعكاس للنور الكلي المطلق الذي هو نور من؟ نور الله عز وجل. المسألة تشبه جدا المثل التالي: لو أن الشمس انعكست أشعتها على نافذة أو كوة كما كانوا يقولون، وانعكست أشعة زجاج النافذة على مرآة في الجدار المقابل، طيب، وتحت هذه المرآة حوض من الماء الصافي، انعكست أشعة المرآة على ذلك الحوض، الإنسان الذي ينظر إلى الحوض ويحدق نظره في الحوض يخيل إليه أن هذا الحوض يتمتع بنور الأخلاق المتقد عظيم جدا جدا، ويذهب يتغزل بهذا الحوض ويتحدث عن نوره وما إلى ذلك. طبعا هو مخطئ عندما حصر نظره في هذا، ولو أنه اخترق هذا الحوض وتجاوزه لعلم أن هذا اللألأ، هذا الألق الذي يتبدى على وجه الحوض إنما هو انعكاس من المرآة. فإذا رجع إلى المرآة وتأمل فيها وجدها عندما يضع حاجزا بين هذه المرآة وبين النافذة تعود المرآة المظلمة، إذا يدرك أن نور المرآة أيضا منعكس عن النافذة، فإذا وقف أمام النافذة واخترق الزجاج وصل إلى الشمس إلى المعين. هذا مثال نذكره بالنسبة لهذا الكون كله، والشمس واحد من المكونات، كون من المكونات، هذه المكونات كلها تتألق لكن بنور منعكس إليها من نور الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء نتابع شرحه كما قلنا بالأمس، قلنا هما نوران، إذن نور حسي ونور معنوي. الحسي هذا الذي تراه أعيننا، ونور معنوي وعبارة عن الحقائق الكونية التي تدركها عقولنا، بل المادة ذاتها عندما تدرسها وتسبر فورها وتقف على ثرواتها تدرك أنها أيضا من نور. لكن هنا المدرك من هو؟ العقل. هنا قلنا شيء ثاني، العقل. عفوا، أولا نتحدث عن كيفية إدراك العين للنور الحسي. كيف تدرك العين هذا النور الحسي؟ قد تقول لدى النظرة السطحية، وإن كنت ممن يهتمون بالعلم، تقول العين تمتص الضياء الآتي من الخارج. بواسطة هذا الضياء الآتي من الخارج ترى العين، الناس، الأشجار، السماوات، الأرض، الأشباح، كل شيء بواسطة النور الخارجي. ونحن نقول هذا صحيح، لكن هذا لا يكفي لعملية الرؤية. لاحظ الكلام المبسط الذي أقوله، هذا لا يكفي. قلت ما يقوله ابن عطاء بل ما يقوله هو بل ما يقوله أيضا شارح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله ظلمة، إن الله خلق الخلق في ظلمة. العين من الخلق في ظلمة، العقل في ظلمة، العين من المكونات. وقلنا كل شيء موجود في ظلمة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أناره. العين إنما أناره نور الله سبحانه وتعالى. ففي داخل هذه الحلقة السوداء، في داخل هذه العين التي هي مجموعة رطوبات وأدهان وشحوب فقط، في داخلها نور، ليس هو النور الذي تمتصه العين من الخارج، نور آخر مبثوث في داخل العين، هو الشرط الأول للرؤية. الشرط الثاني أن يوجد النور الخارجي، وعندما يتكافأ النور الآتي من الخارج مع النور المنبثق من داخل العين، عندما يتكافأ النوران تتم الرؤية. النور الخارجي هذا الضياء وهذه الشمس التي قلنا هي قبس من نور الله عز وجل. طيب النور الداخلي سرا وضعه الله عز وجل في عينك والحدقة وكل ما يقول علماء الطب الذين يختصون بالأعين ويعبرون عن هذه الجزيئات التي في العين وكيفية الرؤية وكيف تتم الرؤية منتقلة إلى مؤخرة الدماغ منكسة ثم تعود، كل هذا عبارة عن بيان سطحي. ما السر الذي به تدرك عيناك الأشياء بنورين؟ النور الأول والأهم والأعظم هو النور الموجود في داخل عينيك، واضح كيف؟ النور الثاني هو النور الآتي من الخارج. ولذلك يقول العلماء إنما يستطيع الإنسان أن يرى الأشياء على حقيقتها عندما يكون أمامه نور متكافئ. يعني شو نور متكافئ؟ يعني النور الخارجي متكافئ مع النور الداخلي. فلو جاءك نور ساطع باهر جدا جدا لا تدرك الأشياء لأنه غير متكافئ، أو كان أقل كذلك لا ترى الأشياء. إذن العين فيه نور داخلي لأنه جزء من المكونات، والمكونات قلنا خلقت في ظلمة ثم إن الله أطفى عليها نورا من العين. من جملة المكونات أطفى الله على عينك في داخلها نورا به ترى. الطفل عينه سليمة عندما يكون في الرحم بكل معنى الكلمة، سليمة بكل معنى الكلمة، شروط الرؤية موجودة، لكن تنفذ هذه الشروط عندما يخرج إلى الدنيا، تنعكس عليه، ينعكس إلى الحلقتين هذا النور الرباني. العلم الذي يعكف عليه الأطباء وعلماء التشريع والآخرون لا يمكن أن يبقى إليه وسائله، لأنه أمر غير مادي واضح إذن هذا الكلام؟ إذن أنا أرى الأشياء الأنوار الحسية أو الأشياء التي استنارت بالأنوار الحسية بواسطة العين، والعين نفسها لا ترى إلا بنورين، نورا آت من الخارج ونور نابع من الداخل. وإذا مات الإنسان تكون حدقتاه مبسوطتان إلى الأعلى، لا يوجد أي إشكال، قبل لحظة يرى كل شيء وهو في سياق الموت، ولكن عندما تخرج الروح ينتهي كل شيء. نور ذهب، ذلك النور الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه ذهب. قلنا طيب، وأما الأنوار المعنوية الحقائق، نعم المعنوية مثل ما نقول عن المادة الطاقة ما في داخلها إلى آخره، هذه الأنوار المعنوية تدركها ذات العينين بشيء آخر، ما هو؟ العقل، أو نقول الدماغ، الدماغ كما يقول العلماء الماديون اليوم. بعينيك ترى الأنوار الحسية والمنورات الحسية، بدماغك ترى الأنوار المعنوية. طيب هذه الأنوار المعنوية التي تراها بدماغك كيف تتم عملية الرؤية؟ نفس الشيء، لا يمكن للدماغ أن يدرك الحقائق أي الأنوار المعنوية إلا بنور موجود في حجيرات الدماغ، كما أن عينيك لا يمكن أن ترى الأشياء إلا بنور موجود في داخل عينيك. نعم، إذا الدماغ ليس هو الذي يدرك إطلاقا، والذي يقول هذا الكلام أحمق بكل معنى الكلمة، أحمق بجدارة، وهو لا يعي الأشياء أبدا. الدماغ محل لانعكاس نورا ربانيا إليه به تدرك الحقائق الخفية. أجل، فالذي يجعلك تدرك الحقائق الخفية هو هذا النور الذي ينعكس على حجيرات الدماغ. لو انفصل هذا النور عن حجيرات الدماغ، الدماغ ماذا يصنع؟ الدماغ ماذا تركل بالنسبة للحيوان؟ الدماغ لا يفعل شيئا. هذه حقيقة ينبغي أن ندركها، وقد قلت لكم إن بعض السطحيين قالوا هذا الكلام غير صحيح، الدماغ هو بحد ذاته مادة عالية التعقيد، هكذا يقول ملاحدة، مادة عالية التعقيد بها يتم الإدراك بذاتها. ويستدلون على هذا بأن هذا الدماغ إذا أصابه عقد، إذا أصابه أي تلاعب يغيب الإدراك، إذن هذا دليل على أن الإدراك يتم بواسطة الدماغ، هكذا قالوا. هل هنالك طفل وعى شيئا من الحقائق ينسحب عليه هذا الكلام، هذا الكلام الساذج؟ قلت لكم وأنا أعيد الكلام، إذا نضع هذا السائل أمام المثل التالي: هنا شاشة منبسطة وهناك جهاز إرسال نرسل منه فيلم صور إلى هذه الشاشة، تنظر إلى الشاشة وإذا بالصور تتحرك وتتألق بكل معنى الكلمة، يخيل إليك أن منبع التحرك ومنبع الصور هو الشاشة، أليس كذلك؟ وربما جاء يستدل على طريقة هؤلاء الملاحدة، يقول أنا سأضعكم أمام الدليل الذي يوضح أن مصدر هذه الصور هو الشاشة، سأتي إلى الشاشة وأتلاعب بها وإذا بالصور قد فسدت، إذن مصدر هذه الصور الشاشة، هل تصدقون هذا الكلام؟ نقول مصدر الصور نور يأتي من ذلك الجهاز ينعكس على هذا الجدار أو على هذه الشاشة، لكن الشرط الذي لا بد منه لأداء ذلك الجهاز مهمته أن تكون هذه الشاشة صالحة مستقيمة تماما. الباري عز وجل أقام في رؤوس الدماغ وجعل له شرطا من أجل أن يصلح انعكاس الأمور إليه تماما كالعين، جعل للعين شروط الحدق والقرنية وما إلى ذلك، وكل الشروط العلمية التي ينبغي أن تكون كلها شروط لكي يصبح هاتان العينان مناخين للنور، للنور الذي بثه الله سبحانه وتعالى في العينين. إذن الدماغ بحد ذاته إذا انفصل عنه نور الله لا يصبح شيئا مجديا ولا يمكن يصبح مثل هذا الجدار إطلاقا. وقرأنا فيما قرأنا من كلام الملاحدة الذين يعوزهم العلم قبل أن يعوزهم الدين، وكلما وجد العلم الحقيقي وجد الدين، وكلما غاب الدين غاب معه العلم. قالوا لا، الدماغ هو كل شيء، لذلك قالوا أن الدماغ كلما كان في رأس الإنسان أكبر كلما كان وعيه أعظم، لأن زيادة الكم في الدماغ تقتضي زيادة الكيفية في الوعي. في قاعدة، زيادة الكم يعني الوزن في الشيء يقتضي زيادة الكيفية والقوة في الوعي. قلنا طيب حسنا، الحيتان في البحار الضخمة يزن دماغ الواحد منها ما يقارب 5 كيلو، إذا ينبغي أن يكون الحوت من هذه الحيتان أكثر ذكاء بملايين المرات من النحلة التي تروح وتغدو في أداء وظائفها ومهامها. من الذي يقول هذا الكلام؟ دماغ النحلة لا تساوي 1 على 100 بل على 1000 من الجرام، وليس في الكون من يجهل أن النحلة تعي كما يعي الحوت وربما أكثر. بل ينبغي لو كان هذا الكلام صحيحا أن يكون دماغ الفيل أو دماغ الحيتان نحوهما مع الذي هو أكثر من دماغ الإنسان، إذا ينبغي أن تكون تلك الحيوانات أكثر وعيا من الإنسان نفسه. دماغ الإنسان ما بيطلع أكثر من 0.5 كيلو بكتير. نعم، بناء على ذلك هذا الكلام التافه لا يمكن أن يتماسك عليه قرار علمي إطلاقا. إذن طيب، إذن كيف يكون الإدراك؟ الإدراك يكون بنور يفي من عند الله عز وجل على حجيرات الدماغ، فتظهر بذلك مهمة الوعي والإدراك، وعندئذ ينهض الدماغ بمهمته في إدراك النور المعنوي، الأنوار المعنوية. واضح هذا الكلام؟ إذا فهمنا فعلا ما يقوله ابن عطاء الله على إثم ما قاله بيان الله وقاله رسوله، أن الكون كله ظلمة والنور المنبثق فيه إنما هو من عند الله عز وجل. الكون كله متنور بنور الله، فإما أن يكون هذا النور نورا ظاهريا تراه العين، وإما أن يكون نورا باطنيا معنويا يدركه العقل. نعم، والعين ذاتها أيضا منورة بنور الله. نعم، لأننا إذا قلنا العين لا ترى إلا بواسطة النور الآتي من الخارج، إذا معنى ذلك أننا عثرنا على شيء من المكونات وليس في داخله نور وهو العين. لا، العين ذاتها إنما يتم الإبصار بها بواسطة نور داخلي زائد نور خارجي يتكافئان تتم عملية الإبصار. كذلك الدماغ، الدماغ يرى الأشياء، يعني يدرك، نقصد يدرك الأشياء بواسطة هذا النور المبثوث من قبل الله عز وجل في الدماغ. طيب، ثم إذا كانت الأشياء التي سلط الدماغ على معرفتها من الأمور التي يدركها الحس، العين، الأنف، الذوق، الأذن، اللمس، فإن العقل يوصلك إلى حقائق هذه الأشياء عبر قنوات الحواس، ولا تحتاج إلى عون آخر. ولكن إذا كان الدماغ سلط على أشياء غير حسية، لا تراها العين، لا تسمعها الأذن، لا يشمها الأنف، لا يذوقها الفم، لا يدركها الحس، هي الأمور الغيبية. ما الذي كان قبل ملايين السنوات؟ ما الذي سيحدث بعد ملايين السنوات؟ ما الذي سيحدث بعد الموت؟ أريد من دماغي أن يعلم ذلك. نور الدماغ وحده الذي جاء من عند الله إلى حجيرات الدماغ لا يكفي، هنا لا بد من نور آخر كنور العين، متكافئ يجتمعان فيتم الإدراك. ما هو النور الثاني هنا؟ الوحي. انظروا إلى كلام الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان الله سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فأنا من أجل أن أدرك حقائق لا 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 إمكان لي بواسطة حواسي للوصول إليها، قنوات الحواس لا علاقة لها بها، أمور قديمة قبل ملايين السنوات، أمور ستقع بعد ملايين السنوات، أمور مما يمكن أن يقع للإنسان بعد موته، خلفيات هذا الكون متى وجد وكيف وجد، لا العين لا الشم لا الأذن لا الحس لا الفم ما يستطيع أن ينجدك بأي علم، ما بيدري لك، بيقول لك أنا آسف ما مش غلطي. طيب الدماغ بده يفهم كيف السبيل، هنا لا بد من نورين، النور المبثوث للإدراك من قبل الله زائد نور الوحي الآتي من قبل الله عن طريق الرسل والأنبياء. فإذا اجتمع نور الدماغ إدراكا بالفطرة مع نور الوحي عن طريق الرسل والأنبياء وتفاعل هذان النوران، عندئذ تعلم ما الذي كان من خبر الدنيا قبل أن تخلق وما الذي سينتهي إليه حالها، لأن الوحي والعقل يتعاونان في هذا الصدد. إذن هذا الكلام واضح جدا، أصبح الكون كله مغموس بنور، ولولا هذا النور لكان كله ظلمة. فافرض أن النور الرباني انفصل عن هذه المكونات إلى ما يؤول حالها، إلى فتات، بدءا من المادة. قلنا المادة طاقة، طاقة، حتى علماء الفيزياء ما يستعملوا كلمة المادة لأنها ليست كلمة علمية دقيقة، كل شيء عبارة عن طاقة. طيب هذه الطاقة عبارة عن نور يتحرك، والإلكترونات وكل شيء، وفي نواة بداخلها، شغلة كبيرة. طيب لو وهذا النور آت من عندي، من عندي قيوم السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض، لو أن نور الله انفصل عن هذه ذرات المادة كلها، إذا إلى ما سيؤول حال المادة؟ إلى فتات. وضربت لكم مثالا في الأسبوع الماضي، الجمرة المشتعلة، تصور لو أن اتقادها ذهب، هل اشتعال اللي بداخلها راح؟ الجمرة إلى ما تؤول حالها؟ إلى كتلة رماد. بعد قليل هذا الرماد كله يصبح رذاذا وفتاتا ويتباعد ويذهب. الكون لا يتماسك بعضه ببعض، ولا يؤدي مهامه، ولا يؤدي وظيفته إلا بهذا النور الآتي من قبل الله إلى كل ذرة 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 من المكونات. نعم، وهذا معنى قول الله تعالى على لسان سيدنا موسى وهو يقول لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه ثم هدى، كل قد علم صلاته وتسبيحه، حتى الذرة حتى النعمة كل شيء. كيف هذا؟ لأنه يؤدي وظيفة. كيف يؤدي هذه الوظيفة؟ بالتماسك الذي في أجزائه. التماسك من أين جاء؟ من هذا النور. أظن هذا الكلام واضح، وهذا معنى قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض،
ولا خلاف. يترى معنى منور السماوات والأرض أو هو له؟ على كل هذا بحث لغوي أو جانب آخر لا شأن لنا به في هذا المقام. في هنا ناحية لغوية دقيقة تنبهنا إلى جانب من جوانب الإعجاز القرآني الغريب والعجيب، الإعجاز العلمي. ما الفرق بين النور والضياء؟ ضياء الشيء ما ينبثق من داخله، نور الشيء ما ينعكس إليه من جهة أخرى. فأنت، وأظن أننا ذكرنا هذا الكلام، تقول هذه الغرفة تقول منيرة أم مضيئة؟ تقول منيرة، وإن قلت مضيئة أخطأت. تقول منيرة لأن جدران هذه الغرفة تتلألأ وتتقد بضياء منعكس إليها من هذه الأبواب، فإذا هي غرفة منيرة. وهذا هذا الكلام نقول شمس مضيئة لأن الضوء ينبثق من داخل الشمس. ولذلك الباري عز وجل يقول هو الذي جعل القمر، جعل الشمس سراجا والقمر منيرا، لأن النور الذي تراه على سطح القمر من أين يأتي؟ من الشمس. دقيق كلام رباني دقيق. الكون مضيء أم منير؟ منير، لأن ضياءه الذي تراه آت من عند رب العالمين. لك شو الكون؟ لا شيء، الكون عبارة عن فتات كما قلت لكم يتلاشى. جاءه فيض من عند الله عز وجل، غمره نورا من النور الكلي المطلق الذي هو نور الله، والذي لا يمكن لا أن يوصف ولا أن يشبه ولا أن يعني تخدمه علوم العلماء. جاءه فيضا من هذا النور الإلهي، فأصبح كل شيء من أشياء الكون مضيئا أم منيرا؟ منيرا. نعم. ولذلك الباري سبحانه وتعالى قال نور السماوات والأرض ليس من السماوات والأرض ولكن من الله. وهذا معنى قوله الله نور السماوات والأرض. عندما ننسب نور السماوات والأرض إلى السماوات والأرض، هذه المسألة غير صحيحة غير دقيقة. هذا النور إنما هو آت من عند الله، لكن استبثت به السماوات والأرض. هذا الكلام ماذا إذن؟ طيب ما الذي نريد أن نصل إليه؟ أنت يا ابن آدم، وقد أكرمك الله بقدس من نوره لتدرك هذه الحقيقة، لتدرك أنك في ظلمات لكنها تنورت بنور الله. أسدى الله إليك هذا العقل، يعني هذا النور الذي انعكس على حجيرات دماغك. ما ينبغي بعد هذا الذي ميزك الله به أن تحبس نفسك؟ كذلك الإنسان الأحمق المحدود في إدراكه الذي ينظر إلى الحوض المائي وقد تلألأ يعني غمره نورا في سطحه، يقول من أين جاء هذا النور؟ ويقدس الحوض وينسب كل شيء إلى هذا الحوض. أنت إنسان لست تافيا بهذا الشكل، أنت عاقل، اخترق هذا الشكل الذي تراه، لأنك الإنسان ميزك الله سبحانه وتعالى. تجاوز الحوض، إذا تجاوزته ونظرت لا بعينك فقط بل بعين عقلك، ترى المرآة التي انعكست إليها أنوار هذا الحوض. إذا تقول أنوار هذا الحوض آتية من المرآة وتنظر إلى المرآة، إياك أن تحبس نفسك في المرآة، إياك، فأنت بذلك تحكم على نفسك بالانتحار. انظر إلى المرآة وتجاوزها، من أين جاء هذا النور؟ طيب لو أنك وضعت حاجزا بين النافذة أو القوة وبين هذه المرآة، المرآة تصبح لا شيء، وين النور ما عاد فيه؟ إذا هذا النور آت إلى هذه المرآة من الخارج، المرآة فقيرة ما فيها نور، المرآة ما فيها نور بنور. طيب آت من الخارج. إذا تجاوزت المرآة أيضا إلى النافذة، لا تقف أمام النافذة، إياك، ستجد أن هذا الزجاج يعكس نورا وتظن أن هذا مرآة من الزجاج. افتح النافذة وانظر وتأمل، تكون قد وصلت إلى المعين الذي هو الشمس في مثالنا الصغير. ونحن نتحدث الآن عن الكون كله، الغرفة اللي فيها نافذة وفيها شمس وفيها مرآة وفيها حوض، كله هو الكون. فإذا تجاوزت هذه الأنوار كلها إلى المعين، ماذا رأيت؟ ترى نفسك أمام الله سبحانه وتعالى منور هذه المكونات كلها. الكون شو بيصبح بها أمامك؟ عبارة عن لا شيء. مو معنى لا شيء مو موجود، والعياذ بالله نقول بوحدة الوجود، يعني تافه. لا شيء يعني رزاز، لا شيء يعني عبارة عن حطام. لكن الله عندما غمره بنور من نوره الكلي بيئا، وأصبحت أجزائه تؤدي مهام عظيمة رائعة جدا في حياة الإنسان وفي المكونات كلها. تلك هي المهمة التي ينبهنا إليها كتاب الله عز وجل. وانظروا في هذا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، يهدي الله لنوره من يشاء. كيف يهدى هذه الكلمة؟ في آخر آية الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لكن زيتونة نورها منبثق من داخلها، زيتونة طالعة من التراب، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. لنوره، نسب النور إلى من؟ إلى ذا. اللهم اهدنا إلى نورك، اللهم لا ترنا في هذا الكون إلا ذاتك العلية، إلا نورك. أجل، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم انظروا ماذا يقول بعد ذلك عندما يضرب المثل لمن هداهم الله ولمن أضلهم الله، يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هل هذا النور نور كهربائي من مولد ناتيه؟ هل هذا النور عبارة عن دماغ يدرك فنحن نقول المادة الدماغية هي التي تنبثق منها النور؟ أبدا. هل هذا النور عبارة عن نسيج أو عبارة عن موجات حرارية موجودة في داخل ما يشبه الفحم موقده فيظهر؟ إذا هي الطبيعة إطلاقا، لا أبدا. هذا النور إنما هو آت مباشرة من عند الله عز وجل، أضاء به مكوناته وأضاء به عينيك وأضاء به عقلك. فمن هو الذي متعه الله بالنور، ومن هو الذي يعني منعه أو حرمه الله من النور؟ هو أما من متعه الله بالنور فهو الذي إذا رأى المكونات وتأملها رأى فيها عظيم صنع الله، رأى فيها عظيم إبداع الله، ورأى أن النور سواء المنبثق من داخلها أو المستمر بخارجها يعني الحسي أو المعنوي كله آت من عند الله. فهو عندما ينظر إلى أي شبح من أشبع الكون لا يسجد إلا لقيمها، لمولاها وخالقها. هذا هو الإنسان الذي متعه الله بالنور. والإنسان الذي ينظر إلى هذه المكونات فينحبس ومسجم في داخلها ويراوح ضمن دائرتها، ككثير ممن حرمه الله نور العرفان، نور الحقيقة العلمية الأساسية، هم الذين قال الله عز وجل عنهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يستمتعوا بما استمتعنا به من إدراك ومن حقيقة علمية ومن ثم حقيقة إسلامية دينية. بقي أن نقول هذا الكلام يحتاج الكبيرة وقفة طويلة. فمن رأى القوم ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه بذيب الأنوار. ما معنى قبله أو بعده أو فيه؟ سنشرحه إن شاء الله في الدرس الآتي. الحمد لله رب العالمين.